بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديث ومنصور من تفريق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومختصر المختصر من المسند الصحيح لابن خزيمة رحمه الله تعالى وهو المشهور بصحيح ابن خزيمة رحمه الله.
بسم الله والحمد لله.
وهو أصح من صحيح ابن حبان أكثر صحة منه، وصحيح ابن حبان أصح من الحاكم، وكل منهما تلميذ للآخر، وكل قد مات على هذا الترتيب. فابن خزيمة تلميذه ابن حبان، ابن حبان تلميذه الحاكم، ابن خزيمة مات ثم ابن حبان ثم الحاكم، فكان ترتيبهم في الفضل هكذا والصحة. فأصح الثلاثة ابن خزيمة، يليه ابن حبان، يليه الحاكم. نعم، في الثلاثة دول، لأن هو كله تتلمذ على الآخر. الضياء نعم يمدحون، هذه ما فيها الصحيح كثير ومدحوه. نعم مختار.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في جماع أبواب الأذان والإقامة: باب التسبيح في السجود. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن أبان وسلم بن جنادة قالوا حدثنا حفص وهو ابن غياث قالوا حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن صلة عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثة، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثة. قال حدثنا مؤمل ابن هشام وسلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال ثم سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى. قال سلم بن جنادة عن الأعمش وساق بسنده قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى بن أيوب قال سمعت عمي إياس بن عامر يقول سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. قال حدثناه محمد بن عيسى عن ابن المبارك عن موسى بن أيوب عن عمه عن عقبة بن عامر بمثله ولم يقل لنا. باب الدعاء في السجود. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم
لا يدع على التسبيح في السجود والركوع، لكن الركوع يختص بسبحان ربي العظيم والسجود يختص بسبحان ربي الأعلى، لأن النبي قال لما نزلت يقول عقبة بن عامر لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال لنا النبي جعلوها في سجودكم. نعم.
قال باب الدعاء في السجود. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم وعلي بن شعيب قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في الفراش فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على باطن قدميه وهما منتصبتان فسمعته يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال هذا حديث الدورقي. وقال علي بن شعيب عن عبيد الله وقال لا أحصي مدحك ولا ثناء عليك. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يحيى ابن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره. قال حدثنا ربيع بن سليمان وبحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن أبي الزناد عن موسى ابن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر فذكر بعض الحديث وقال ثم إذا سجد قال في سجوده اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين.
فدل هذا على أن السجود موضع الدعاء والاجتهاد فيه، اجتهاد في الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم وقد حث على الدعاء في السجود وقال فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل وساجد، لأنه أذل مواضع العبد، لكن لما كان الله عز وجل كان أعز مواضع العبد، لأن العبد كلما ذل لله عز به سبحانه وتعالى. نعم.
باب الأمر في الاجتهاد في الدعاء في السجود في الصلاة المكتوبة وما يرجى في ذلك الوقت من إجابة الدعاء. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وسفيان بن عيينة وقال وحدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. باب إباحة السجود على الثياب اتقاء الحر والبرد. قال حدثنا يعقوب الدورقي ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا بشر بن مفضل ابن مفضل قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا أراد أحدنا أن يسجد بسط ثوبه من شدة الحر وسجد عليه. وقال الصنعاني فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل ابن حبيبة قال حدثني عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن ثابت ابن صامت عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد بني عبد الأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يديه يقيه الكساء برد الحصى.
نعم. يقول في الحاشية هذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن سعيد بن أبي حبيبة. هذا دليل على أنه إذا كان هناك شدة حر في الأرض أو كانت الأرض قد أشربت شدة الحر ولا يتمكن من السجود بخشوع فإنه يضع ثوبه ويسجد عليه، الثوب الذي منه يضع كمه ويسجد عليه، يضع عمامته طرف العمامة ويسجد عليها، هذا من شدة الحر، فإن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. لا شك أن مباشرة الأرض بالسجود أن هذه السنة، لكن إذا كان يتنافى مع ذلك الخشوع في الصلاة عاد الأمر إلى ذات الصلاة، فإنه شرع الإنسان أن يقي جبهته شدة الحر بوضع الثياب حتى يستمع له خشوعه. فهذا من الأدلة التي يستدل بها على القاعدة أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. ولكن العلماء أشارتوا لذلك أن يكون هذا الحائل من الإنسان، فإذا أخذ كمه أخذ طرف عمامته وسجد عليه أنه لا بأس بذلك. وهناك حائل يكون من خارج الإنسان، إذا كان مثلا سجادة أو خمر أو شيء من هذا، وهذه جائزة لا إشكال فيها. وهناك حائل يكون عضوا من أعضاء الإنسان، يضع الإنسان يده ثم يسجد عليه، وهذا لا يجوز، قالوا ببطلان صلاة من فعل ذلك. ولهذا جعلوا الحائل على ثلاثة أقسام: حائل تبطل به الصلاة، وهو ما إذا كان الحائل عضوا يجعل الإنسان يده ويسجد عليه، وحائل منفصل كالسجادة والخمرة فهذه لا بأس به للحاجة ولغير الحاجة، وحائل عند الحاجة وهو ما إذا كان الحائل هذا شيئا من ثياب الإنسان التي يلبسها فإنه يكره لغير الحاجة، أما مع الحاجة فلا بأس، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب، هناك إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد بالصلاة، صلاة الظهر، والإبراد أن يتأخر بالصلاة عن أول وقتها، فكيف حصل هذا وقد أمر النبي بالإبراد وهنا يصلون ويتقون الحر بثيابهم، فهل يتنافى هذا الأمر مع الأمر بالإبراد؟ الجواب: هذا من أثر الحر، وليس يتضمن الصلاة في أول الوقت، إنما لما كانت الشمس تتسلط على الأرض فتتشرب الأرض تلك الحرارة فتبقى زمانا، فهم يؤخرون الصلاة عن أول وقت، لكن يبقى حرارة تتشربها الأرض، فحينئذ يضع الواحد ثيابه إذا لم يتمكن من السجود يضع ثيابه ثم يسجد عليه. فالنظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى ذاتها ومكانها. إذا كان الإنسان يصلي في الصف الأول مع الضيق وكذا ويذهب خشوعه، لا، صلي في الصف الثاني، إذا كان الإنسان يصلي خلف المقام مع في شدة الزحام وهذا زمان فاضل أو هذا مكان فاضل لركعتي الطواف، لكن إذا كان هناك زحام يمنع الإنسان من الخشوع فليتأخر إلى حيث يصلي صلاة بخشوع. وهذه قاعدة عظيمة وينتفع بها الإنسان انتفاعا عظيما. إنسان يصلي وهو حسران يريد أن يدخل يقضي حاجته، ف فيدافع نفسه لكي يؤدي الصلاة مع الجماعة. لا، اذهب الى الخلاء واقض حاجتك ولو فتتك الجماعة، فان النظر الى ذات العبادة مقدم على النظر على ذاتها على مكانها وزمانها. ويدل على هذا حديثه الصحيح: اذا قام احدكم من النوم فصلى فقرأ فغلبه النعاس فليرقد، فلعله ان يذكر الله عز وجل فيسب نفسه، او كما قال صلى الله عليه وسلم يرقد، مع ان هذا زمان فاضل، مع ان هذا زمان فاضل. نعم. في البرد يعني، شدة البرد. نعم، في حاجة؟ إذا لم يكن حاجة فالأولى كما قلنا مباشرة الجبهة للأرض. نعم. خلاص ما عادش بقى مسألة الإبراد وما الإبراد، اللهم إلا إذا كان ذهاب الإنسان من بيته إلى المسجد سيصيبه بضربة شمس. لكن الآن طبعا المساجد الحمد لله بقت مساجد مسقوفة وذهب هذا الأمر. نعم.
باب السنة في الجلوس بين السجدتين.
يعني الآن هل الإمام يأمر بالإبراد إذا كان هناك حر يضر الناس إذا خرجوا إلى المسجد؟ فنعم يأمرهم بالإبراد. نعم.
باب السنة في الجلوس بين السجدتين. قال: وأخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم ابن المسلم ابن محمد السلمي قال: حدثنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكتاني قال: أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر المدني عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أطولنا له تباعة. قال: بلى. قالوا: فأعرض. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه ثم كبر واعتدل قائما حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ ثم يرفع يديه ويكبر ويركع فيضع راحتيه على ركبتيه ولا يصب رأسه ولا يقنعه، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يكبر ويسجد فيجافي عضديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه فيثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجله اليمنى، ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم يقوم من السجدتين فيصنع مثل ما صنعه حين افتتح الصلاة. قال: حدثنا أبو قريب وعبد الله بن سعيد الأشد قال: أخبرنا أبو خالد وقال: وحدثنا هارون وإسحاق حدثنا
الشاهد فيه ثم يكبر ويسجد فيجافي عضديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه فيثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجله اليمنى ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك. فهذا دليل على الجلسة بين السجدتين، وتكون على هذا النحو وهو الافتراش، أنه يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، خلافا لمن رأى التورك في جميع الهيئات. نعم.
قال: وحدثنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا ابن فضيل حق قال: وحدثنا سلم بن جنادة قال: حدثنا وكيع عن سفيان كلهم عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال: إن من السنة في الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى إذا جلست في الصلاة. قال: هذا حديث ابن فضيل. وقال الآخرون عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: حدثنا سعيد
بن وهذا مخصوص بالجلوس في التشهد الأخير فإنه يتورك. نعم.
قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن
ما كل جلوس الصلاة ما عدا التشهد الأخير. وهل الأخير مطلقا يعني حتى لو كانت الصلاة ثنائية أو الأخير من الرباعية؟ هذا الذي عليه الجماهير وهو الأقرب أنه يكون في الرباعية والثلاثية ما زالت على الركعتين، أما من الركعتين فإنه يثني رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى يعني يفترش، كما جاء في الصحيح حديث عائشة أنه كان يفعل ذلك في الركعتين. نعم.
قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال من السنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة أضجع اليسرى ونصب اليمنى. قال
كما قلنا هذا عام مخصوص بالتشهد الأخير.
قال أبو بكر هذه الزيادة التي في خبر ابن عيينة لا أحسبها محفوظة، أعني قوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة أضجع اليسرى ونصب اليمنى.
نعم، يقول في الحاشية والدليل على ما ذهب إليه المصرف أن جمعا كبيرا غير ابن عيينة قد سمعوا هذا الحديث من يحيى بن سعيد كما تقدم لم يذكر هذه الزيادة بل لم يتابع ابن عيينة عليها أحد منهم. نعم.
باب إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين، وهذا من جنس اختلاف المباح، فجائز أن يقعي المصلي على القدمين بين السجدتين وجائز أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين، قال هي السنة، فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
هذا تكون بين السجدتين، هذا الوارد أن تكون بين السجدتين، وهو أن يجلس على عقبيه.
قال حدثنا أحمد بن
يقول هذا من الخلاف المباح، يعني ورد هذا ورد أنه يفترش، فلو فعل الإنسان صيغة الصفة الواردة هنا في حديث ابن عباس لا بأس. اقرأ كلام النووي في الحاشية.
قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان، ففي هذا الحديث أنه سنة، وفي حديث آخر النهي عنه، رواه الترمذي وغيره من رواية علي وابن ماجة من رواية أنس وابن ماجة من رواية أنس وأحمد بن حنبل رحمه الله من رواية سمرة وأبي هريرة والبيهقي من رواية سمرة وأنس، وأسانيدها كلها ضعيفة. وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث، والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان، أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب.
نعم، يعني يتقون المقعدة على الأرض وينصب الساقين ويجعل يديه على الأرض، هذا تشبيه بإقعاء الكلب، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز الإقعاء في الصلاة، وهو أن يجلس على إليتيه وينصب القدمين، ينصب الساقين، ينصب الساقين، فهذا لا يجوز خارج الصلاة. نعم، للإنسان يجلس هذا خارج الصلاة، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس رأيت النبي يأكل تمرا مقعيا. نعم،
هكذا فسره أبو عبيدة معمر ابن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة. وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي، والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين.
أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، يبقى ينصب القدمين ويجلس على العقبين بين السجدتين، ولم يرد هذا في التشهد، إنما هذا بين السجدتين. نعم،
وهذا هو مراد ابن عباس رضي الله عنهما بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي رحمه الله في البوطي والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عليه جماعة من المحققين منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى. قال القاضي عياض وقد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.
إذن هذا هو معنى الإقعاء الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه ينصب القدمين ويجلس على العقبين. أما الإقعاء الذي هو تمكين اليتين من الأرض ونصب الساقين وجعل اليدين على الأرض، فهذا منهي عنه، فإن النبي نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. نعم كما زي ما يجلس خالد أو أحمد، بس أحمد طول شوية. نعم، اي نعم، يعني بطن القدمين، هو ده الوارد هذا المشهور زي ما قال ابو عبيد وغيره، انه يجعل اليتين على الارض وينصب الساقين ويضع اليدين على الارض، هذا هو الاقعاء المنهي عنه، هو ده اقعاء الكلب، لأنك إذا نظرت إلى الكلب وجدت هذه صفته، هذه صفة الكلب أنه يمكن اليتين ثم ينصب. لو جلس إيه؟ أن يجلس على باطن القدمين. هو الوارد عن ابن عباس، حمله الوارد عن ابن عباس على الجلوس على العقبين، العقبين اللي هو ينصب الكف القدم ويجلس على العقب، هو ده الوارد، هذا هو الوارد. نعم حديث ايه؟ حديث ابن عباس، هذا حديث ابن عباس. اما مسألة اللي هو طبعا هذا كله مع التمكن، لكن بعض الناس قد لا يتمكن حتى من الافتراش، فاتقوا الله ما استطعتم. يعني ما شاء الله اخوة مثلا تجد الافتراش ده يتقنونه او يأتي معهم نصب القدم اليمنى وافتراش اليسرى وجلس على تماما، بعض الناس لا يقوى على ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم
التشكيل انه يرجع القدمين ينصب السكين هكذا ويجلس على الارض للمقعد،
ينصب ايه؟
ينصب القدمين هكذا ويجلس على مقعده، المقعده دي على الارض يعني هكذا هكذا ويجلس
ده ايه؟ ده يقع
يعني ينصب السكين هكذا ويجلس. بعض الفسرة بعض الكلام هل ده صحيح؟
يعني الاقعاء مشروع يعني ولا
الممنوع؟ الممنوع
لا تنصب الساقين، انت كده ما تنصبش الساقين.
لا يعني يجلس
زي احمد كده.
لا يفسرها بعض كده يعني يجلس كده بالمقعد.
هذا الوارد اللي ذكره النووي، ده الوارد، هذا هو الوارد. نعم ده الوارد ولا الممنوع؟
الممنوع بس يجعل المقعد على الارض.
اي يجعل مقعد على الارض يعني لا الصواب نصب الساقين، الصواب نصب الساقين، الصواب نصب الساقين. اي نعم هو هنا ما وصل، ما اوصل المقعدة الى الارض، هذا ممنوع في كل الاحوال، لكن الكلام فيه هل هو الاقعاء، لكن هو جعل المقعدة على الارض ممنوع في كل الاحوال. على الباطن الكفين هذا ممنوع اذا كان يعني قادرا على خلافه. نعم
قال حدثنا احمد بن الازهر وكتبته من اصله قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني عمن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته اذا سجد العباس بن سهل ابن سعد اخو بني سعيدة قال جلست بسوق المدينة في الضحى مع ابي اسيد مالك بن ربيعة ومع ابي حميد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما من رهطه من بني سعيدة ومع ابي قتادة الحارث بن ربعي فقال بعضهم لبعض وأنا أسمع أنا أعلم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم منكما كل يقولها لصاحبه.
سبحان الله، شوف اجتماع الصحابة اجتماع السلف كان اجتماع مدارس دائما، أنا أعلم منك بصلاة رسول الله، هذا يذكر حديثا وهذا يذكر نصا. الآن إذا اجتمعنا هذا يذكر سعر الدولار باب كم وصل الدولار اليوم، الجبنة زادت، المنفذ روح مش عارف ايه وهكذا، هذه مجالسنا. أما مجالس الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى كانت هي مجالس ذكر وتذاكر للسنة نعم والعلم.
فقالوا لأحدهم فقم فصل بنا حتى ننظر أتصيب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، فقام أحدهما فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قرأ بعض القرآن ثم ركع فأثبت يديه على ركبتيه حتى اطمأن كل عظم منه ثم رفع رأسه فاعتدل حتى رجع كل عظم منه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم وقع ساجدا على جبينه وراحتيه وركبتيه وصدور قدميه راجلا بيديه حتى رأيت بياض إبطيه ما تحت منكبيه ثم ثبت حتى اطمأن كل عظم منه ثم رفع رأسه فاعتدل على عقبيه وصدر قدميه حتى رجع كل عظم منه إلى موضعه ثم عاد لمثل ذلك قال ثم قام فركع أخرى مثلها قال ثم سلم فأقبل على صاحبيه فقال لهما كيف رأيتما؟ فقال له أصبت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصلي.
الله أكبر. نعم.
باب طول الجلوس بين السجدتين. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد.
كانوا يحرصون على تعليم الأمة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان أنس أيضا يصلي لأصحابه ما يريد الصلاة وإنما يريد أن يريهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيح أن ثابت البناني ثابتا رحمه الله تعالى قال فكان أنس إذا رفع رأسه من الركوع اعتدل قائما حتى يقول القائل إنه قد نسي، وإذا جلس بين السجدتين اعتدل جالسا حتى يقول القائل إنه قد نسي. كذلك أيضا جاء في الصحيحين من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه قال أصلي لكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان يصلي لهم صلاة رسول الله. ومن ذلك أنه كان يجلس جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى والثالثة، فكان الصحابة يحرصون على تعليم الأمة هدي رسول الله، فهم ناقلوا هذه الشريعة في العقائد والأحكام والمعاملات. ولهذا الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في الشريعة. والذين يرون كفر الصحابة إلا نفرا قليلا علي والمقداد وكذا، هؤلاء كفار، فتكفير الصحابة كفر، وهذا مجمع عليه أن من كفر الصحابة كان كافرا، لأن من كفر الصحابة كفر بالقرآن، إذ كيف يزكيهم الله عز وجل وهم يكفرونهم. فتكفير الصحابة رضي الله عنهم كفر، لأنه تكذيب بالقرآن ورد للشريعة، فهم حملتهم أمانتها. فلهذا كانوا حريصين رضي الله عنهم على إبلاغ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، خصوصا من كان قد كبر سنه وما بقي إلا هو أو بعض الصحابة، فكان دائما يحرص على أن يعلم الأمة ما علمه عن رسول الله، حتى أن بعضهم ليقولوا ولم وليس على وجه الأرض أحد يحدث بعد الحديث إلا أنا، فكانوا يحرصون على هذا البلاغ والبيان. ومن هنا صار على ذلك التابعون رحمهم الله تعالى أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فكانوا ينقلون هذه النصوص رواية ويجمعونها من هنا وهناك من شتى أقطار الأرض، من شتى أقطار الأرض جمعوا هذه الأحاديث بأسانيدها العالية، حتى حفظت السنة على يد هؤلاء وجعلهم الله عز وجل سببا عظيما، فهيأهم الله لذلك واستعملهم لذلك في جهد لا يصدق عقل. والله والله لو كان الأمر بالعقل والله ما يصدقه إنسان، جهد هذه الأمة في حفظ السنة ومعرفة طرقها وأسانيدها ورجالها والحكم على ذلك كله، والله أمر يفوق يا إخواني سبحان الله التصور، لكن الله سبحانه وتعالى من على الأمة بذلك. وهم لا يحفظون ولا ينقلون نصوصا نقول الببغاوات، وإنما فسروها وبينوها وعرفوا الأمة السنة بألفاظها ومعانيها والحمد لله، ونقلوا الهدي والمنهج والعقيدة الصحيحة إلى إلى الأمة بغاية من الأمانة، كالفقهاء السبعة وأئمة الهدى من الزهري والسفيانين والحمدين وشعبة والشعبي والبخاري ومسلم، وكل هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى فهموا السنة فهما سديدا صحيحا، ونقل ذلك للأمة، كما مر معنا الأثر العظيم أثر شعيب ابن حرب لما أتى أبا عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى وقال له يا أبا عبد الله حدثني حديثا من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا لقيت ربي فسألني من حدثك بهذا الحديث، قلت حدثني بذلك سفيان الثوري، فأنجو أنا وأسألك ربك. ينتقل ليتعلم هذا، علمني حديثا من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي ربي فسألني من علمك هذا، قلت علمني هذا سفيان الثوري، فأنجو أنا وتسأل أنت. فأخبره سفيان بالسنة، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، حتى فرغ من تعليمه السنة، من تعليمه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان والصفات والقدر وغير ذلك، حتى إذا فرغ قال فإذا وقفت بين يدي ربك سبحانه وتعالى فسألك من علمك هذا، فقل علمني سفيان الثوري، ثم خلي بيني وبين ربي. أمانة وديانة كان السلف علي رحمه الله تعالى. لا ينبغي الإنسان أن يكتم سنة ولا أن يكتم علما ولا أن يدخر وسعا ولا بذل جهد في تعليم الأمة السنة بألفاظها ومعانيها. ومن هنا حفظ الحق والحمد لله على ألسنة هؤلاء وفي صدور هؤلاء، وفي دواوينهم حتى وصلنا الآن فصاروا مشايخنا وأئمتنا، وإن لم يكن لك في بلدك وعصرك وزمانك شيخ تتلقى عنه. قد تعيش في زمانك غربة لعدم وجود الناطق بالسنة، لكن لا يمكن أن تعيش غربة مطلقة وعندك دواوين السنة التي صنفها أئمة الهدى ومصابيح الدجى وحفظت لنا والحمد لله ونقلت وتوافرت الدواعي على نقلها وقامت الأمة بجهد هو من آيات الله عز وجل. هو والله أعظمنا الطير في الهواء والسير على الماء، هو والله أعظم بكثير من هذه الكرامات التي قد يكرم الله عز وجل بها بعض الأفراد من نور يمشي بين يديه. بقاء هذا الحق في الأمة محفوظا في الصدور وعلى الألسن، ولهذا من أعظم الخيانات ومن أعظم رد الأمانات كتم العلم. لهذا الله عز وجل يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يقول أبو هريرة كما في الصحيح إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. شوف يا أخوان استشعار الأمانة ليس شهوة العلم والتحديث والخطابة والمواجهة، إنما أمانة العلم. يقول رضي الله عنه إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله عز وجل ما حدثت حديثا. الذي حدث استدل بهذا هو أبو هريرة وأكثر، قال لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم ذكر قوله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبه بطنه فيحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. بينما نرى الكبار لا يحدثون والأحاديث موجودة في الأمة والحمد لله ومبذولة، لكنهم لم يحدثوا بذلك. لماذا؟ خوفا من أن يزيدوا فيها شيئا على رسول الله فيدخلون تحت وعيده صلى الله عليه وسلم من حدث عني من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، كما أخبر بذلك كبار الصحابة. فقال أحدهم لولده والله يا ولدي ما تركت النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعمد علي كذبا أو إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فأمانة وقيام بهذه المسؤولية العظيمة أن الإنسان لا يكتم علما ولا يغرر بالأمة، بل ينقل. وكذلك الطالب الذي يخرج بهذا الحمل وهذا الهم من بيته أن يسأل عن السنة، يسأل عن السنة ويحدث شيخه. والله يا أخواني شيخ يتعلم، والله لو جاء الطالب سبحان الله حديثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي ربي، هذه لغة غير موجودة، إذا وقفت بين يدي ربي من شيخ وطالب يستشعر القلب بين يدي الله، والله هذه يا أخواني مسألة مفقودة، لأنها ليست في الكتب وإنما هي في القلوب، وهذه منة الله على العبد. لكن سبحان الله كثير 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 من الناس يتعامل مع العلم تعامل التجار. عندك بضاعة كذا، طب نزلها لي يلا بكام؟ ب500. طب خلاها يا اخي ب400 خلاص، ما حكذب مع شويه تدليس مع باتري مع كذا مع نبش ريش مع كبر مع عجب، وده نلاقي البضاعه. ولهذا تجد سبحان الله كالفراش يتساقط في النيران، ما يحصل بركه، ما تحصل بركه. انت عمال تقول زي ابن باز والالبان وابن عثيمين، ابن باز والالبان والعثيمين والفوزان، عمال تعد على الاصابع اليدين، وكان ما في الدنيا الا ابن باز. صح، ما في الدنيا الا هؤلاء، ومن عدا هؤلاء فأفضل الناس من كان على ضربهم ومنهجهم مع قلة العلم. لكن الكثير الكثير هو الذي يتاجر بالعلم تجارة زي أي تجارة، زي اللي بتاجر بالدولار، زي اللي بتاجر في المواد الغذائية، بتاجر في الأحاديث النبوية، بتاجر في الآيات القرآنية، يتاجر بها. أنا شيخ، أنا عالم، وسعوا لي الطريق كذا، يلا لو عايز يتجوز يشوف رسالة ويبيعها المكتب وخلاص ويتجوز بيها، والتاني يبني بيها، والتالت يسجر بيها وخلاص، وانا عايز اشتري سيارة اعمل لي رسالتين ثلاثة تنتهي المسألة. تجار ممكن واحد ممكن يكون مفرط في الصلاة بيدخن عادي وبيحقق عادي مش مشكلة، الجهاز موجود والمراجع موجودة وانا بقى احسن التعامل مع هذا التخريج العملي واشتغل. واهم حاجة طلع لك في السنة كم يعني كم الف، حتى المكاتب اللي بتبيع وتعمل الشراء نفس المسألة 300% مش مشكلة، 500% مش مشكلة، احجب هذا وطلع هذا. اللي يجي طالب مش معروف نجيب شيخه يتحط نص صفحة على الغلاف والطالب زي كوكب كده غابر كده محدش شايفه الا لما تمسح على، وممكن تلاقي الكعب بتاع الكتاب هو عليه اسم المقدم تقديم الشيخ فلان، تاخد الكتاب ان هو الشيخ فلاني وتروح البيت تلاقي ان في واحد من الجهه الثانيه محطوط على طرف الصفحه اسمه محمد ابراهيم ولا زحمد، انما اللي مراجع قد كده كذب كل زي اللي بالضبط. انت بتمشي في الشارع بتلاقي الموز بسبعة جنيه ونص، 50 كده صغير، نفس المسألة هي بالضبط. اديني الفرق 7 جنيه و95 قرش بسيط، نفس المسألة. فلان تقديم فلان، طب والمؤلف بقى تعبان ده ايه تعبان ده حته صغيره، تاخد الكتاب وتروح تلاقي هذا تجاره سبحان الله. لكن تنظر الى السلف سبحان الله تجد خلاف هذا، تجد الديانة يتعلمون بتدين ويبلغون بتدين، فالطالب متدين بطلبه والشيخ متدين بتدريسه. فإذا وجدت هذا فاحمد الله عز وجل. هذه مجالس العلماء فعلا، مجالس العلماء طالب بنية وشيخ بنية، طالب يخشى الوقوف بين يدي الله بنية يدفعه إلى ذلك نية صالحة، وشيخ يخشى الوقوف بين يدي الله فلا يكتم ولا يلبس ولا يدلس. هذه مجالس العلماء اللي يحصل بها بركة ونفع، هذه مجالس الجنة إذا مررتم بها فارتعوا. هذه المجالس التي خير مجالس أهل الأرض، هذه المجالس التي يحصل بها بركة. ولو أنها شمرت رجلين شيخ وتلميذ فقط، ولو أنها في جوف الليل مع أهل بيتك يحصل بها بركة. إنما هذه التجارة والتطاول بالعلم والتأسد به هذا الذي ينزع الإنسان منه بركة العلم، ولهذا يحفظ كثيرا ولكن لا يحصل به انتفاع، حافظة ولكن لا يحصل به انتفاع. نعم نعم، لكن هذه أصول سنة لا تختلف، اليقين فيها دي أصول سفيان حدث بالأصول. هذه أصول السنة، هذا يبلغه ويسأله عن السنة ويقصد بالسنة أصول السنة. ولهذا قال لقد أخذت علي ميثاقا غليظا أكتب بسم الله الرحمن الرحيم كذا، ثم صار بقى تكلم في القدر، قال فإن هؤلاء قد تكلموا بكلام ما تكلم الله به ولا ملائكته ولا أنبياؤه ولا أهل الجنة ولا أهل النار ولا إبليس أخوهم لعنه الله، ثم تكلم في القدر ونقل هذه الأقوال كلها. فهو الكلام في السنة، نعم. والمجزوم به بقى من الأحكام كالمجمع عليه أو كذا، أما المسائل الخلافية وهذه الأشياء فإن الإنسان يبلغ ما يتدين الله عز وجل به. نعم.
باب طول الجلوس بين السجدتين. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني قال لنا أنس بن مالك رضي الله عنه إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس رضي الله عنه يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من السجود قعد بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. باب التسوية بين السجود وبين الجلوس بين السجدتين أو مقاربة بما بينهما. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء.
نعم.
قال باب الدعاء بين السجدتين. قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا علاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة والأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي فجئت فقمت إلى جنبه فافتتح البقرة فقلت يريد المئة فجاوزها فقلت يريد المئتين فجاوزها فقلت يختم فختم ثم افتتح النساء فقرأها ثم قرأ آل عمران ثم ركع قريبا مما قرأ ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد قريبا مما ركع ثم سجد نحوا مما رفع ثم رفع فقال رب اغفر لي نحوا مما سجد ثم سجد نحوا مما رفع ثم قام في الثانية. قال الأعمش فكان لا يمر بآية تخويف إلا استعاذ أو استجار ولا آية رحمة إلا سأل ولا آية يعني تنزيه إلا سبح.
فدل هذا على ورود الدعاء بين السجدتين وهو رب اغفر لي. نعم.
باب الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية أو إلى وإلى الركعة الرابعة
اللي هي جلسة الاستراحة. باب الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية وإلى الركعة الرابعة. نعم.
قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال سمعته في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما فذكر بعض الحديث وقال إذا هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم جافع عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه ثم ثنى رجليه اليسرى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه ثم هوى ساجدا وقال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد فاعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم نهض. قال حدثنا علي بن حجر قال
هذا إذن قبل النهوض فبين جلسته بين السجدتين ثم إذا رفع من السجدة فاعتدل قعد فاعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم نهض. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا.
نعم هذا واضح حديث مالك بن الحويرث ولهذا اشتهرت هذه الجلسة بحديث مالك بن الحويرث وبقيت زمانا أظن أن هذا الحديث لم يروه في جلسة الصراحة إلا مالك بن الحويرث بيد أن العلماء أضافوا إلى ذلك حديث أبي حميد الساعدي وفي عشرات من الصحابة فيكون هذا جمعا مبارك. أما حديث مالك بن الحويرث هذا المشهور حتى ظننت أنه لم يرد في الباب إلا حديثه بل وروايته في الصحيحين أيضا فيها. نعم نعم في ماذا في الصراحة في الصحيحين مذكور في عمدة الأحكام كان هذا في مفرد البخاري في العمدة. نعم شوف كده يبقى هو لا لكن هو في العمدة يبقى هو لأن في العمدة وهم في بعض الأحرف في بعض الحديث يمكن هذا من هو من نعم أين أحيانا يذكر لكن هو ذكره في العمدة. نعم.
قال باب الاعتماد على اليدين عند النهوض إلى الركعة الثانية وإلى الرابعة. قال حدثنا محمد بن بشار
لكن بعض العلم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فعل ذلك لكن بعضهم يرى أنه فعلها لحاجة في كبره خصوصا أن مالكا رضي الله عنه كان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قالوا فلعل هذا لما حمل لحما وتعب فكان صلى الله عليه وسلم يجلس وقالوا لو يروها غير مالك لكن حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة يرفع هذا الاحتمال يرفع هذا الاحتمال وحديث مالك وحده يكفي ولو لم يرد حديث أبي حميد لأن هذا تخمين أن يقال لما فعله في كبره لأن مالك إنما قدم على النبي في آخر حياته ولم يرويه إلا مالك وكذا ولم يرويه كبار الصحابة لو افترضنا أن حديث أبي حميد لم يرد لكن نقول ما هكذا ترد السنن إنما السنن إذا نقلها الصحابي الواحد اعتمد وليس يلزم في كل هيئة من هيئات الصلاة أن ينقلها الجمع الغفير عن النبي صلى الله عليه وسلم بل لو تفرد الصحابي بها فإنها تقبل طالما أنها لم تخالف ومالك رضي الله عنه قد روى ذلك وفي نفس الوقت أيضا أضر الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من إذا كان قد فعلها لكبر أو فعلها كسنة. هو مالك، وقد ثبت أنه رضي الله عنه نقلها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الناس صفة الصلاة. ولو أنك رأيتني أصلي الآن ففعلت شيئا لكبر أو لحاجة وأردت أن تنقل صلاتي أنا فلم تنقل ما فعلته طارئا، يعني لو أنا مثلا كنت تعبان وقائم فركنت على جدار لم تنقلها على أنها صفة من صلاتي، أو لو حككت مثلا لحيتي فلم تنقلها على أنها صفة. الأشياء الطارئة لا تنقل، فإنك تعلم وأنا أعلم وكلنا يعلم أن هذه ما هي الطارئة وليست في أصل الصلاة. فلو كان النبي يفعل ذلك الكبار وعادة الكبير معروفة، أنا ممكن الآن أنا أرى النزول على الركبتين لكن إذا كبرت سني أنزل على اليدين للحاجة. أنا ممكن وأنا قائم إذا قمت من الصلاة الصفة صفة صفة الصلاة أنني أبسط كفية ثم أقوم هكذا، لكن قد يحصل عندي كبر أقوم على يد واحدة والأخرى كذا، فهذه لا تنقل. فكون مالك ينقله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على أنها صفة من الصلاة دليل على أن النبي لم يفعل الكبر وإنما فعلها هديا صلى الله عليه وسلم. لكن حديث أبي حميد في عشرة، وإن كان البعض يتكلم فيه أيضا في من جهة الدلالة يتكلم البعض فيه، لكن حديث مالك بن حويرث هذا من أقوى ما ورد في الباب. وسياق أيضا الصحيح في حديث مالك أن يقول الراوي وكان يفعل شيخنا هذا وكان صحابيا عمرو بن سلمة وهو صحابي، فيكون مع مالك أيضا عمرو بن سلمة ولم ينفرد مالك بهذا. نعم.
باب الاعتماد على اليدين عند النهوض إلى الركعة الثانية وإلى الرابعة.
طيب يكفي. نعم. الحديث هذا شوفوا حديث مالك بخاري فقط نبقى واهم بقى. نعم. اللي طال بين سيدنا ربك في اللي وارحمني ورد الذكر أخي وارحمني لا ما يعيد ما وردت اللي عاد، لكن يقول ربك في اللي وارحمني ودين واجبرني وعافيني وارزقني وكذا، يعني اللازم له. نعم. لكن قد يكون فيه الخشوع والاطمئنان والتؤدة. نعم. لو طالت مدة من أنت لو أنت منفرد ما تسكت تسجد، لكن لو أنت وراء الإمام والإمام أطال فلا بأس بالإعادة حينها. نعم. إلا أن يقال بأن هذا هو الذكر الوارد عن النبي، لكن لا بأس بالدعاء زائدا زي السجود كده، تدعو دعاء واردا ثم تزيد عليه من عندك، لكن هذا يحتاج إلى توقيف. الله أعلم.